بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ نعم، لأن الحالف ذكر ما حلف عليه، أكد ما حلف عليه بذكر معظم لديك، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تصدق هذا الحالف، لأنه حلف بعظيم، حلف بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الحلف بغير الله شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. أقسام الاقتناع بالحلف بالله ينقسم، قال، إلى قسمين: الأول من الناحية الشرعية، فإذا القاضي وجه اليمين على المدعى عليه وحلف تكون بهذا براءة الذمة، والأصل أن صاحب الدعوة يقبل بهذا اليمين، لأنه من حيث الحكم الشرعي، وإن كان هو في قراءة نفسه يعلم أن هذا كاذب. الثاني من الناحية الحسية، قلنا ينقسم إلى 5 أقسام: يصدق في 3 ولا يصدق في 2. أولا أن يعلم صدقه 100%، مثاله يحلف أن الذي صلى الفجر الشيخ الحذيفي، صحيح؟ طيب، هذا أن نعلم صدقه 100%. الثاني أن يترجح الصدق على الكذب، يقول الشيخ الحذيفي ما شاء ولم يعني يبقى بعد الصلاة إلا دقائق معدودة، هذا يترجح الصدق. يتساوى الأمران، يقول سافر فلان أو قدم فلان من السفر، في الأصل أن نصدق. يترجح الكذب، هذا لا يصدق، يكذب. والرابع أن نعلم 100% أنه كاذب، فقال هذا يكذب، مثاله لو حلف بالله أن الذي صلى الفجر الشيخ القاسم مثلا، فهذا نعلم يقين أنه كاذب. طيب، فيه مسائل. نعم، معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وهذا دليل أنهم إذا عرفوا الأصغر من باب أولى أنهم يكون يعرفون أكبر. طيب، سؤال: لماذا لم ينكر هذا، يعني هذه اللفظة، إلا اليهود؟ دقيق. نعم الشيخ، نعم، الباب الثاني. طيب، أقسام اقتناع بالحلف بالله، صحيح، الباب الثاني. طيب، فيه مسائل. نعم، هذا الصدق. هذا نوع من أنواع الصدق. نعم، نعم الشيخ. نعم، النهي عن الحلف بالآباء. طيب، والأصل في النهي التحريم. طيب، إذا قال لك قائل يصح الحلف بالآباء، والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه صدق، كيف ترد عليه؟ أولا نرد عليه برد مجمل، هذا يعرف كل أحد، نقول: أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة لا يمكن أن نحيد عنها، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال، وفي الحديث في هذا الباب قال من حلف بالله فليصدق، وقال: لا تحلفوا بآباء. إذن نهى، والأصل في النهي التحريم، وقل: أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وهذا اللي تذكر في صحيح مسلم أنا لا أعرف ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا تلاقض عندنا نصوص محكمة لا يمكن نحيد عنها. الرد المفصل هذه الزيادة وإن كانت في مسلم هذه ليست في الرواية الأولى، في الرواية الثالثة والرابعة، وقال حكم عليها العلماء بالضعف. الثاني والضعيف خلاص، إذا كان هذا الحديث ضعيف إذن بطل الاحتجاج، أن على تقدير محذوف وهو أفلح ورب أبيه صدق. الثالث أن هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء. وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أكثر من رد مفصل في هذا الباب فليراجع. نعم، أمر المحلوف له بالله أن يرضى. لماذا؟ لأنه إذا كان يعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن يرضى، وأمر الحالف إذا حلف بالله أن يصدق. نعم نعم، وعيد من لم يرضى قال فليس من الله، وقلنا هذا من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. نعم انتهى. طيب الباب بعده.
قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
نعم، ما حكم قول ما شاء الله وشئت؟ الأصل أنه شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. حكم قول ما شاء الله ثم شئت يجوز، لكن الأول أن يقول ما شاء الله وحده. طيب نعم، فيه مسائل. نعم، أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. طيب، يجينا الشيخ أكرم ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام وقال لي يا أكرم اصنع كذا وكذا وكذا. نقول الرؤيا الصادقة والصالحة سبب من أقسام الوحي وسبب لشرع بعض الأحكام، هذا زمن النبوة، ولا يمكن أن يأتي أحد بشيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الدين هذا كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذه طريقة أهل البدع وتصوف وغيرهم، يعتمدون على المنامات، وأهل السنة والجماعة يعتمدون على الكتاب والسنة. هذه الرؤية اللي رآها مثلا الشيخ أكرم نعرضها على الكتاب والسنة، وافقت يستأنس بها، صح؟ لأن لها أصل. وإذا كانت مخالفة للكتاب والسنة فالعبرة بالكتاب والسنة، صحيح؟ ولا على عبرة لهذا، نقول لعل الذي جاءك في المنام هو الشيطان، صح؟ نعم. ولو قال يعني قد يعني يكون كاذب في هذه الرؤية وقل والله أنا رأيت أوصاف كذا وكذا وكذا، نقول لا اعتبار بهذا الأمر، لأن هذا الأمر حسم وانتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام. حتى وإن كانت هذه الرؤية من شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم حتى وإن كانت، صح؟ نعم. ويقال أن شيخ الإسلام أشكلت عليه بعض المسائل، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فسألوا عن هذه المسائل فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرؤية وإن كانت من شيخ الإسلام لا تعد حجة، صح؟ إلا إذا وافقت يستأنس بها، صحيح؟ نعم. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وطريقة أهل البدع أنهم يؤصلون ويزيدون فيما في الشرع على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يكونوا بهذا ابتدعوا في دين الله، ومرجعهم عادة المنامات، صح؟ نعم. إذن سبب لشرع بعض الأحكام في زمن النبوة، وقال لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم استأنس بها. مثاله يجينا الشيخ أكرم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أكرم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نقول هذه الرؤية لها أصل في الشرع، صحيح؟ نعم. لكن جاءنا الشيخ أكرم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا أكرم صل الظهر 5 ركعات، هل هذه معتبرة؟ نقول غير معتبرة، ولا يمكن أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك ويأمرك بهذا إلا الذي رأيت أنت، الله أعلم أنه شيطان، صح؟ نعم. واعتبر الذي رأى الرؤيا من هو كائنا من كان من الناس، لاعتبار إذا خالفت الكتاب والسنة. هذا أمر مهم جدا، لأن المتصوف اليوم يثبت بعض الأحكام بالرؤى المنامية، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل هذا الدين وبقي فيه شيء، وقال: من زعم أن في الإسلام سنة قال يراه حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الأمان. اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. إذن هذا الأمر مهم جدا، وبه يعني نقطع كل حجة على أهل الباطل. نعم، معرفة اليهود بالشرك الأصغر هذا دليل أنهم يعرفون الأكبر، فإذا كان الإنسان يعرف الأصغر من باب أولى أن يعرف الأكبر، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن لماذا لم ينكر هذا الأمر، يعني الشرك الأصغر، قول ما شاء الله شئت مع أنه الشرك أصغر، إلا اليهود؟ نعم الشيخ علي. أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الثاني أراد الله سبحانه وتعالى ابتلاء هؤلاء اليهود، أي نعم، وإقامة الحجة عليهم. نعم، قال: وجوب الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه من ليس من أهل الحق، وهذا فيه بيان الصدق، لأن الصادق من الصدق من آداب طالب العلم كما أخذنا، وهذا يقول هذا هو الصدق، أن يرجع إلى الحق حتى وإن كان من نبه على الحق من ليس من أهل الحق. نعم، قوله: وجعلتني لله ندا، مع أنه ما قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته هي نوع من الشرك، وهذا الواجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. إذا جاك إنسان وقال ما شاء الله وشئت، أو انحنى لك أو صرف لك شيء من العبادة، لابد من الإنكار، وإذا لم تنكر فأنت نسأل الله السلامة والعافية. على ما أخذنا في الأصول الثلاثة طاغوت، لأنه من عبد وهو لا يمكن أن يرضى أحد أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى إلا وكان طاغوت. قال: فكيف بمن يقول ما لمن ألوذ به؟ قالوا البيتين بعده. لماذا ما ذكر البيتين؟ قال: هذا فيه أين البعد عن الألفاظ الشركية وكذا، وأن هذه البردة للبوصيري قال فيها يعني أشياء من الشرك الأكبر. نعم، وقال يعني هذا ليس موضعه، لكن الأصل أنهم هؤلاء يعتمدون في تصحيح المولد النبوي على المنامات، يقول أنه فلان عندما يعني ترك المولد وفلان عندما أحدث المولد وكذا جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا كذا. المهم هذا أولا. الثاني أنهم يعني قال في المولد هذا يحدثون أشياء، منها قراءة هذه البردة، وهذه البردة فيها من الشرك الأكبر كثير فضلا عن الأصغر. نعم، طيب بعده. نعم، أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله عليه الصلاة والسلام يمنعني وكذا وكذا، قلنا يمنعني كذا وكذا، إما أن هذه الزيادة ضعيفة، أو يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه اللفظة أنه لم يأتي المنع من الله، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. وقلنا مثاله تغيير القبلة، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير القبلة إلى مكة حتى جاء التغيير من الله. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم الخمر، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم الخمر حتى جاء التحريم من الله سبحانه وتعالى. نعم، فهم الإنسان إذا كان له هوى. قلنا هؤلاء اليهود يعني عندهم علم نسأل الله السلامة العافية ولم يعملوا به، ومن ضل من علمائنا في شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا في شبه بالنصارى. نعم، بسم الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من سب الدهر، السب قال الشتم، وسب الدهر يقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول اعتقاد الجاهلية أن يسب الدهر على اعتقاد أن الدهر هو المتصرف بذاته، وأن له تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. قال هذا هو الشرك الأكبر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي ليس هلاكنا بقضاء الله وقدره، وإنما الهلاك يكون بالدهر لمن طالت مدته. وقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ومسبة الدهر هذا كثير في الجاهلية، نسأل الله السلامة العافية، وعند بعض المتأخرين نسأل الله السلامة العافية مسبة الدهر، مفهوم؟ نعم، خاصة في بعض الأشعار يقول مسبة الدهر يعني كثيرة في الجاهلية وفي الأشعار. هذا القسم الأول، أن يسب الدهر على اعتقاد أن الدهر هو المؤثر بذاته. الثاني أن يسب الدهر مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المقلب والمصرف للدهر، فهذا قال محرم وسفه نقص في العقل. مثاله قال يقول لزوجه يقول أسود يوم في حياتي يوم يعني رأيتك والتقيت بك وكذا، فهذا يعتقد أن الله هو المصرف والمقلب للدهر، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره، مفهوم؟ هذا حكمه محرم وسفه ونقص في العقل. الثالث خبر محض، يخبر يقول هذا اليوم شديد البرد، هذا اليوم شديد الحر، تعبنا من حر هذا اليوم أو من برد هذا اليوم. قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، هذا من باب الإخبار، فهذا جائز. وهذا الباب مثله سوف يأتي معنا سب الريح، إذا يسب الريح على أنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر. يسب الريح لأن من حل الشيء الذي يكره مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر لهذه الريح، فهذا محرم وسفه ونقص في العقل. الثالث خبر محض، يقول هذه الريح ريح عاتية شديدة قلعت الأشجار وخربت الديار، فهذا خبر محض جائز، مفهوم؟ نعم. بهذا يكون أخذنا ثلاثة أبواب اليوم. نعم نعم. قال من سب الدهر قلنا السب الشتم فقد آذى الله. أثبت الله سبحانه وتعالى الأذية، أذية المخلوق للخالق سبحانه وتعالى، قال بالكتاب والسنة، بالكتاب إن الذين يؤذون الله ورسوله، وفي السنة في هذا الحديث يؤذين ابن آدم. تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة طريقتهم أولا إثبات، صح؟ الثانية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب ليس كمثله شيء. نقول أن هذه الأذية لا تماثل أذية المخلوقين، ولا يلزم منها أن الله سبحانه وتعالى يلحقه نقص وعيب كما يلحق المخلوق بالأذية، مفهوم؟ نعم. طيب، إذن أثبت الله سبحانه وتعالى أذية المخلوق للخالق سبحانه وتعالى، نثبتها كما أثبتها الله، وننزه الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعني يكون مماثل للمخلوقين في الأذية، وقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقال مثال، يقول الشيخ بن عثيمين يسكن هذا يكون في غرفة وتأذى من بعض الجيران بسماع الأغاني، يشغل له شيء من الأغاني فهو يتأذى، هل يلحق شيء من الضرر؟ لا، لكن يتأذى. ولكن لا يمكن أن تكون هذه أذية المخلوق مثل ما يكون للخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، قال فقد آذى، فقد آذى الله. نعم، يبقى معنا مبحث، هل الدهر من أسماء الله؟ قال لا، ليس من أسماء الله. الأمر الأول، وهذا يعني تقيدوه لأنه يعني ما لم يذكر هنا في القول المفيد وذكر في بعض الشروحات، انتبه معي تفهم وانتهى. يقول يرد ترد على نرد على من يقول أن الدهر من أسماء الله بالآية، وقالوا يا مصطفى، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال لو كان الدهر من أسماء الله احذف الدهر من الآية وضع في الآية الله، كان اعتقاد الجاهلية حق. فأقوى الأدلة أن الدهر ليس من أسماء الله، أنك إذا حذفت الدهر من الآية وضعت اسم لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى كان اعتقاد الجاهلية صحيح، صح؟ نعم، ولم يكن باطل. إذن هذا أقوى الأدلة، أولا الآية. الثاني قال الحديث، سياق الحديث يرد هذا. الثالث قال من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا، صح؟ نعم. الرابع قال هذا فيه غفلة عن مدلول الأسماء والصفات، لأن أسماء الأسماء كلها حسنى، أي بالغة في الحسن أكمل، وهذا ليس فيه حسن إطلاقا. الخامس قال أسماء الله كلها مشتقة، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذا اسم جامد وليس بمشتق، مفهوم؟ نعم. إذن نرد أولا بالآية، نرد ثانيا بسياق الحديث يرده، لأن في رواية قال وأنا الدهر الأيام والليالي. هل يقول أحد أن الله الأيام والليالي؟ لا. هل يقول أحد أن الزمن هو الله؟ لا أبدا، مفهوم؟ الثالث يقول أن من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا. الرابع أن أسماء الله حسنى، والخامس أن الدهر اسم جامد وأسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة، مفهوم؟ المعتزلة يروج ما هم عليه أيضا بالمنامات كما تقدم معنا. يقال أنه رؤية الزمخشري في المنام رأى رجل بعد موته، الزمخشري رأس الاعتزال، فرأى رجل في المنام قال ما صنع الله بك؟ قال غفر لي. قال بما؟ قال لأني قلت أن أسماء الله جامدة وليست مشتقة. وإحنا تقدم معنا أن من الإلحاد في أسماء الله أن يثبت الاسم وينكر الصفة. نعم، كأنه يقول أن أسماء الله كلها جامدة ليس فيها صفات أبدا إطلاقا، وهذا نوع من أنواع الإلحاد. كيف نثبت شرع بالمنامات ونترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول شيخ الإسلام، يقول يعني من كانت عنده مثقال ذرة من إيمان لا يمكن يعتقد في هؤلاء أن هؤلاء أعلم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وارجع المتهوكين والحيارة والذين قل هم يشهدوا على أنفسهم بماذا؟ بأن هذه الطريقة طريقة ضلال وكذا. نعم، قال من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى. نعم،
وقول
إذن الله الأذية لا يلزم منها أن تكون كأذية المخلوقين، ولا يلزم منها أن الله سبحانه وتعالى يلحق شيء من النقص والعيب. نعم، تعالى الله عما يقوله. نعم، وقول الله تعالى، نعم،
وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية.
نعم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ليس هلاكنا بقضاء الله وقدره، وإنما الهلاك يكون لمن طالت مدته، وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وقلنا مسبة الدهر كثيرة في الجاهلية. نعم،
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب.
نعم، وقلنا ثبتت بالكتاب والسنة إن الذين يؤذون الله ورسوله وليست الأذية كالأذية. نعم،
قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر.
وأنا الدهر أي مصرف ومقلب والآمر له، كالذي يسب الريح، لأن الذي يسب الريح كأنه سب للذي أرسلها وسخرها، والذي أرسلها وسخرها هو الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنا الدهر أي مصرفه ومقلبه والآمر له. نعم،
قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.
نعم،
وفي رواية
ولهذا قلنا الدهر ليس من أسماء الله، لأن من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا. نعم،
وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم، فإن الله هو الدهر أي مصرف ومقلب والآمر له. إذن حكم سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم شرك أكبر واعتقاد الجاهلية، وقسم محرم وسفه ونقص في العقل، وقسم جائز وهو خبر محض. نعم نعم لا نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
نراجع الباب هذا الأول ثم نأخذ إن شاء الله الباب الثاني. نعم ماذا أخذنا في هذا الباب؟ نعم باب من سب السب الشتم، وينقسم سب الدهر إلى ثلاثة أقسام على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. الأول أن يسب الدهر على اعتقاد أن الدهر هو المتصرف بذاته وأن بيده جلب المنافع ودفع المضار، هذا حكم شرك وهذا اعتقاد الجاهلية. القسم الثاني محرم وسفه ونقص في العقل أن يسب الدهر مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والمصرف للدهر. الثالث جائز وهو خبر محض، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب. وقلنا مثل هذا الباب باب سب الريح، إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاته أكبر، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر لها لكن يسبها لأنها محل الشيء الذي يكره، فهذا محرم وسفه ونقص في العقل. الثالث خبر محض. نعم غيره. نعم أن الدهر ليس من أسماء الله، والدليل الآية ترد، لأنه لو حذفنا الدهر من الآية وضعنا الله اسم الله سبحانه وتعالى كان اعتقاد الجاهلية حق. نعم والآية ساق الله سبحانه وتعالى مساق الإنكار. نعم الثاني سياق الحديث يرده. الثالث أسماء الله كلها حسنى، والرابع أن أسماء الله كلها مشتقة وليست بجامدة كما تقول المعتزلة، والخامس من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا. نعم فقد آذى الله، أثبت الله سبحانه وتعالى أذية المخلوق للخالق، ولا يلزم أولا إثبات وتنزيه أن تكون الأذية كالأذية، والثالث قال لا يلزم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يلحق شيء من النقص والعيب، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. نعم بعد هذا نعم نعم أي نعم أن الرؤية إذا خالفت الكتاب والسنة فلا اعتبار بها وإن كانت من شيخ الإسلام. نعم وهذا يعني كأنه تطبيق لما درسنا. طيب بعد هذا الباب الجديد. نعم
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
نعم التسمي يعني حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه أو تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قلنا هذه عادة الإمام محمد بن الوهاب حتى لا يمل الطالب، مرة يأتي بالحكم ومرة يترك له الحكم ومرة يذكر له الحكم لكن الحكم مجمل صح، ومرة يأتي بالباب يكون هذا الباب فيه آية صحيح. نعم فهذا من حسن التصنيف عند الإمام محمد عبد الوهاب، وهذا قلنا أنه في أول الأبواب كان يذكر لك الحكم في التبويب، ثم بعد هذا كأنه يريدك أن تتفقه وتستنبط أنت الحكم بنفسك. نعم باب يعني النهي أو تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، شاهان شاه ملك الملوك حاكم الحكام وما إلى ذلك. نعم قال هذا في هذا الباب التعدي على جانب الربوبية، وفي هذا الباب الرد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية فقط. قلنا ركز المصنف رحمه الله على توحيد الألوهية ولم يتجاهل توحيد الربوبية ولا الأسماء والصفات، ومن الأدلة هذا الباب. نعم طيب حكم التسمي بقاضي القضاء قال الأصل فيه التحريم، ولكن إذا قصد أن هذا قاضي على كل قاضي وإذا قصد فهذا هو الشرك الأكبر. نعم
وفي صحيح البخاري وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله.
نعم، قال: التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك وحاكم الحكام هذا ما يمكن يكون إلا لله، وتعدي على جانب الربوبية، لأن القاضي على كل قاضي والحاكم على كل حاكم، وأن الله سبحانه وتعالى هو ملك ومالك. قال: تعدي على جانب ربوبية. إذا قصد فهذا هو نوع الشرك الأكبر، وإذا لم يقصد فهذا محرم. لكن قال هذا إذا قال ملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاء أطلق، وإذا قيد قاضي القضاء بزمان أو مكان أو طائفة فهذا قال يصح. تقول: ابن حجر عسقلاني قاضي قضاة مصر، قضاء الله سبحانه وتعالى لا يمكن يتقيد لا بزمان ولا بمكان، صحيح؟ فإذا قال قاضي القضاء وقيد يصح. مثال ما قلنا في ابن حجر عسقلاني، تقول قاضي قضاة مصر ابن حجر عسقلاني، أو تقول ابن حجر رحمه الله قاضي القضاة في القرن السابع، يصح؟ قال هذا يصح، لكن الأولى تركه. لماذا؟ لأنه لعله مع كثرة الذكر لهذا الأمر قد يحذف القرن السابع والتقييد بمصر مثلا، قال الأولى تركه. وقال أن يعني الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أن الصحابة رضي الله عنهم ما احتاجوا إلى هذه الألقاب، شيخ الإسلام وقاضي القضاء وكذا. لماذا؟ كان لأنه يكفيهم شرف الصحبة، صح؟ نعم. وعندما جاء النقص عند بعض المتأخرين أرادوا أن يسدوا هذا النقص والخلل بألقاب، وبعضهم قال أنه يعني بعضهم يسمى محي الدين وهو مميته، وبعض بعضهم نور الدين وهو ظلامه. محي الدين ابن عربي النكرة الكافر يقول هو اسمه محي الدين وهو في الحقيقة مميت الدين. نعم، قال فالصحابة لم يحتاجوا لهذه الألقاب. وقال الشيخ بن عثيمين حتى التسمي بشيخ الإسلام، قال أو أحق الناس بهذا الوصف شيخ الإسلام، يعني من شاخ وشاب في الإسلام أحق الناس بهذا الوصف هو الصديق رضي الله عنه، لكن الصحابة يقول لم يحتاجوا لهذه الألقاب لأن يكفيهم شرف الصحبة. نعم، وتقدم معنا أن الطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله وفي الصحابة، وهذا أمر واضح. قال لكن هذا اللقب ألصق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مفهوم؟ وأصبح يعني علم على هذا الرجل أنه عرف إذا قيل شيخ الإسلام فالمراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا داعي يقول لهذه الألقاب، مفهوم؟ نعم. طيب، نعم، قال أخنع.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله.
نعم،
قال سفيان: مثل شاهان شاه.
هذا باللغة الفارسية شاهان شاه، الله أعلم، باللغة الفارسية، ويعني يقول سواء قال بالعربية أو باللغة الفارسية أو بغيرها من اللغات، وسواء قال ملك الملوك أو حاكم الحكام أو قاضي القضاء أو غيره. نعم،
وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
نعم،
وقوله أخنع أي أوضع.
نعم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. نراجع هذا الباب. نعم، نعم الشيخ. نعم، قال الأصل فيه التحريم إلا إذا قصد واعتقد، فهذا نوع من الشرك الأكبر. نعم، نعم، هذا الباب فيه رد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية، وهذا تعدي على جانب الربوبية، ولا يمكن يكون أحد قاضي على كل قاضي ولا حاكم على كل حاكم، وهذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن إن قيد بزمان ومكان أو طائفة فقال هذا جائز، لكن الأولى تركه، لأنه لعله مع كثرة الاستعمال أن يحذف هذا التقييد. نعم. ومثل قلنا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني بعض الألقاب مثل شيخ الإسلام، قال حق الناس بهذا الوصف هو الصديق رضي الله عنه، وقال لكن الصحابة كان يكفيهم شرف الصحبة. نعم. وألصق هذا بشيخ الإسلام، يعني من بعد شيخ الإسلام قال لا نقول لهم يعني إلا يعني ما جاء عنهم يعني من دون هذه الألقاب شيخ الإسلام وكذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله يكون الدرس إخواننا يعني بعد أسبوع، الأسبوع القادم هذا نوقف فيه الدروس، أما الدورة تبقى كما هي في التسميع، ونبتدئ إن شاء الله بعد أسبوع. لكن نريد منكم يعني في هذا الأسبوع أنكم تراجعوا، لأنه بعض الطلاب قال يعني كثرت علينا الدروس وكذا. والله أعلم، ما ندري يعني هل هو صادق أنه يريد يراجع أم يريد النوم والكسل. ويقول أنه هذه الإجازات مكرها أخاك لا بطل، لكن يقول هذه الإجازات لم يعرفها السلف، إجازات وراحات وكذا، قالوا ما يعرفها السلف. قال الشيخ الفوزان يقول هذه الإجازات ما عرفناها إلا هذه الأيام، يقول قبل ما كنا نعرف إجازة. محمد بن إبراهيم ومحمد عبد الوهاب وهؤلاء أئمة أهل السنة يقول ما نعرف يوم إجازة أبدا، بل الذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، أنه عليه الصلاة والسلام قال أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، وحينما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام، وكان جاد في هذا الأمر وفعل أشياء نسب بسببها للجنون، كما قال محمد عبد الوهاب رحمه الله، عرف أنه هذه الدنيا دار عمل لا راحة دون الجنة. ولكن يعني مكره أخاك لا بطل، فالأسبوع هذا القادم يعني هو يعني راحة من حيث الدرس، لكن الأصل أنكم تراجعوا هذا الذي درسنا. والشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني مرة استشكل عليه الطلاب وقالوا يا شيخ يعني تضيع علينا أوقات كثير في المراجعة والمذاكرة، وهذا بعض الطلاب يقولوا عندنا اليوم، فقال يعني استشكلوا هذا على الشيخ، قالوا يعني أوقات كثيرة تضيع في المناقشة والمذاكرة وكذا. فقال الشيخ لهم قال هذا هو العلم، هذا هو العلم، لأنه كيف نعرف أنك ضبط وحفظت هذه الأمور؟ بماذا؟ بالمذاكرة. وكان هذه حال السلف أنه عندهم مجالس خاصة للمذاكرة. فاعتبروا الأسبوع القادم إن شاء الله يعني أسبوع تعيدوا فيه ما كان عليه السلف من المذاكرة والمراجعة، وإن شاء الله يعني إذا انتهينا من كتاب التوحيد سوف نرجع ونراجع كتاب التوحيد بأكمله إن شاء الله. يعني كل قسم نراجع اختبار شفه واختبار تحريري مرة ثانية إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد. نعم، لأن الحالف ذكر ما حلف عليه، أكد ما حلف عليه بذكر معظم لديك، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تصدق هذا الحالف، لأنه حلف بعظيم، حلف بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الحلف بغير الله شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. أقسام الاقتناع بالحلف بالله ينقسم قال إلى قسمين، الأول من الناحية الشرعية، فإذا القاضي وجه اليمين على المدعى عليه وحلف تكون بهذا براءة الذمة، والأصل أن صاحب الدعوة يقبل بهذا اليمين لأنه من حيث الحكم الشرعي، وإن كان هو في قراءة نفسه يعلم أن هذا كاذب. الثاني من الناحية الحسية، قلنا ينقسم إلى خمسة أقسام، يصدق في ثلاثة ولا يصدق في اثنين. أولا أن يعلم صدقه 100%، مثاله يحلف أن الذي صلى الفجر الشيخ الحذيفي، صحيح؟ طيب، هذا نعلم صدقه 100%. الثاني نترجح الصدق على الكذب، يقول الشيخ الحذيفي مشى ولم يعني يبقى بعد الصلاة إلا دقائق معدود، هذا يترجح الصدق. يتساوى الأمران، يقول سافر فلان أو قدم فلان من السفر، في الأصل أن نصدق. يترجح الكذب، هذا لا يصدق يكذب. والرابع أن نعلم 100% أنه كاذب، فقال هذا يكذب، مثاله لو حلف بالله أن الذي صلى الفجر الشيخ القاسم مثلا، فهذا نعلم يقين أنه كاذب. طيب، فيه مسائل. نعم، معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وهذا دليل أنهم إذا عرفوا الأصغر من باب أولى أنهم يكونوا يعرفون أكبر. طيب، سؤال، لماذا لم ينكر هذا يعني هذه اللفظة إلا اليهود؟ دقيق. نعم الشيخ، نعم الباب الثاني. طيب، أقسام اقتناع بالحلف بالله، صحيح الباب الثاني. طيب، فيه مسائل. نعم، هذا الصدق هذا نوع من أنواع الصدق. نعم، نعم الشيخ، نعم. النهي عن الحلف بالآباء، طيب، والأصل في النهي التحريم. طيب، إذا قال لك قائل يصح الحلف بالآباء، والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه صدق، كيف ترد عليه؟ أولا نرد عليه برد مجمل، هذا يعرف كل أحد، نقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة لا يمكن أن نحيد عنها، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال وفي الحديث في هذا الباب قال من حلف بالله فليصدق، وقال لا تحلفوا بآباء، إذن نهى، والأصل في النهي التحريم. وقل أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وهذا الذي تذكر في صحيح مسلم أنا لا أعرف ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا تتناقض عندنا نصوص محكمة لا يمكن نحيد عنها. الرد المفصل، هذه الزيادة وإن كانت في مسلم هذه ليست في الرواية الأولى، في الرواية الثالثة والرابعة، وقال حكم عليها العلماء بالضعف. الثاني والضعيف خلاص، إذا كان هذا الحديث ضعيف إذن بطل الاحتجاج، أن على تقدير محذوف وهو أفلح ورب أبيه صدق. الثالث أن هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أكثر من رد مفصل في هذا الباب فليراجع. نعم، أمر المحلوف له بالله أن يرضى، لماذا؟ لأنه إذا كان يعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن يرضى، وأمر الحالف إذا حلف بالله أن يصدق. نعم، نعم. وعيد من لم يرضى قال فليس من الله، وقلنا هذا من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. نعم، انتهى. طيب، الباب بعده.
قال المصنف رحمه الله: باب. القول ما شاء الله وشئ.
نعم، ما حكم قول ما شاء الله وشئت؟ الأصل أنه شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. حكم قول ما شاء الله ثم شئت يجوز، لكن الأولى أن يقول ما شاء الله وحده. طيب، نعم، فيه مسائل. نعم، أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. طيب، يجينا الشيخ أكرم ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام وقال لي يا أكرم اصنع كذا وكذا وكذا. نقول الرؤيا الصادقة والصالحة سبب من أقسام الوحي وسبب لشرع بعض الأحكام، هذا زمن النبوة، ولا يمكن أن يأتي أحد بشيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الدين هذا كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذه طريقة أهل البدع والتصوف وغيرهم، يعتمدون على المنامات، وأهل السنة والجماعة يعتمدون على الكتاب والسنة. هذه الرؤية اللي رآها مثلا الشيخ أكرم نعرضها على الكتاب والسنة، وافقت يستأنس بها، صح؟ لأن لها أصل. وإذا كانت مخالفة للكتاب والسنة فالعبرة بالكتاب والسنة، صحيح؟ ولا على عبرة لهذا، نقول لعل الذي جاءك في المنام هو الشيطان، صح؟ نعم. ولو قال يعني قد يعني يكون كاذب في هذه الرؤية ويقول والله أنا رأيت أوصاف كذا وكذا وكذا، نقول لا اعتبار بهذا الأمر، لأن هذا الأمر حسم وانتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام. حتى وإن كانت هذه الرؤية من شيخ الإسلام ابن تيمية، إيه نعم، حتى وإن كانت، صح؟ نعم. ويقال أن شيخ الإسلام أشكلت عليه بعض المسائل، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فسألوا عن هذه المسائل فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرؤية وإن كانت من شيخ الإسلام لا تعد حجة، صح؟ إلا إذا وافقت يستأنس بها، صحيح؟ نعم. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. وطريقة أهل البدع أنهم يؤصلون ويزيدون فيما في الشرع على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يكونوا بهذا ابتدعوا في دين الله، ومرجعهم عادة المنامات، صح؟ نعم. إذن سبب الشرع بعض الأحكام في زمن النبوة، وقال لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم استأنس بها. مثاله يجينا الشيخ أكرم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أكرم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نقول هذه الرؤية لها أصل في الشرع، صحيح؟ نعم. لكن جاءنا الشيخ أكرم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا أكرم صل الظهر 5 ركعات، هل هذه معتبرة؟ نقول غير معتبرة، ولا يمكن أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك ويأمرك بهذا إلا الذي رأيت أنت الله أعلم أنه شيطان، صح؟ نعم. واعتبر الذي رأى الرؤيا من هو كائنا من كان من الناس، لاعتبار إذا خالفت الكتاب والسنة. هذا أمر مهم جدا، لأن المتصوف اليوم يثبت بعض الأحكام بالرؤى المنامية، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل هذا الدين وبقي فيه شيء. وقال من زعم أن في الإسلام سنة قال يراه حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الأمان. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. إذن هذا الأمر مهم جدا، وبه يعني نقطع كل حجة على أهل الباطل. نعم، معرفة اليهود بالشرك الأصغر هذا دليل أنهم يعرفون الأكبر، فإذا كان الإنسان يعرف الأصغر من باب أولى أنه يعرف الأكبر، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن لماذا لم ينكر هذا الأمر يعني الشرك الأصغر قول ما شاء الله شئت مع أنه الشرك أصغر إلا اليهود؟ نعم الشيخ علي، أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الثاني أراد الله سبحانه وتعالى ابتلاء هؤلاء اليهود، أي نعم، وإقامة الحجة عليهم. نعم. قال وجوب الرجوع إلى الحق وإن كان من نبى عليه من ليس من أهل الحق، وهذا فيه بيان الصدق، لأن الصادق من الصدق من أداب طالب العلم كما أخذنا، وهذا يقول هذا هو الصدق، أن يرجع إلى الحق حتى وإن كان من نبى على الحق من ليس من أهل الحق. نعم. قوله وجعلتني للناهي ندا، مع أنه ما قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته نوع من الشرك، وهذا الواجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. إذا جاك إنسان وقال ما شاء الله وشئت، أو انحنى لك، أو صرف لك شيء من العبادة، لابد من الإنكار. وإذا لم تنكر فأنت نسأل الله السلامة والعافية على ما أخذنا في الأصول الثلاثة طاغوت، لأنه من عبد وهو لا يمكن أن يرضى أحد أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى إلا وكان طاغوت. قال فكيف بمن يقول ما لمن ألوذ به؟ قالوا البيتين بعده. لماذا ما ذكر البيتين؟ قال هذا فيه أين البعد عن الألفاظ الشركية وكذا، وأن هذه البردة للبصيري قال فيها يعني أشياء من الشرك الأكبر. نعم. وقال يعني هذا ليس موضعه، لكن الأصل أنهم هؤلاء يعتمدون في تصحيح المولد النبوي على المنامات، يقول أنه فلان عندما يعني ترك المولد، وفلان عندما أحدث المولد وكذا، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا كذا. المهم هذا أولا. الثاني أنهم يعني قال في المولد هذا يحدثون أشياء، منها قراءة هذه البردة، وهذه البردة فيها من الشرك الأكبر كثير فضلا عن الأصغر. نعم. طيب بعده. نعم. أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله عليه الصلاة والسلام يمنعني وكذا وكذا، قلنا يمنعني كذا وكذا، إما أن هذه الزيادة ضعيفة، أو يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه اللفظة أنه لم يأتي المنع من الله، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. وقلنا مثاله تغيير القبلة، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير القبلة إلى مكة حتى جاء التغيير من الله. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم الخمر، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم الخمر حتى جاء التحريم من الله سبحانه وتعالى. نعم. فهم الإنسان إذا كان له هوى، قلنا هؤلاء اليهود يعني عندهم علم نسأل الله السلامة العافية ولم يعملوا به، ومن ضل من علمائنا في شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا في شبه بالنصارى. نعم. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من سب الدهر، السب قال الشتم، وسب الدهر يقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول اعتقاد الجاهلية أن يسب الدهر على اعتقاد أن الدهر هو المتصرف بذاته، وأن له تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع جلب المنافع ودفع المضار. قال هذا هو الشرك الأكبر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي ليس هلاكنا بقضاء الله وقدره، وإنما الهلاك يكون بالدهر لمن طالت مدته. وقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ومسبة الدهر هذا كثير في الجاهلية نسأل الله السلامة العافية، وعند بعض المتأخرين نسأل الله السلامة العافية مسبة الدهر، مفهوم؟ نعم. خاصة في بعض الأشعار يقول مسبة الدهر يعني كثيرة في الجاهلية وفي الأشعار. هذا القسم الأول أن يسب الدهر على اعتقاد أن الدهر هو المؤثر بذاته. الثاني أن يسب الدهر مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المقلب والمصرف للدهر، فهذا قال محرم وسفه ونقص في العقل. مثاله قال يقول لزوجه يقول أسود يوم في حياتي، يوم يعني رأيتك والتقيت بك وكذا، فهذا يعتقد أن الله هو المصرف والمقلب للدهر، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره، مفهوم؟ هذا حكمه محرم وسفه ونقص في العقل. الثالث خبر محض، يخبر يقول هذا اليوم شديد البرد، هذا اليوم شديد الحر، تعبنا من حر هذا اليوم أو من برد هذا اليوم. قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، هذا من باب الإخبار، فهذا جائز. وهذا الباب مثله سوف يأتي معنا سب الريح، إذا يسب الريح على أنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر. يسب الريح لأن من حل الشيء الذي يكره مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر لهذه الريح، فهذا محرم وسفه ونقص في العقل. الثالث خبر محض، يقول هذه الريح ريح عاتية شديدة قلعت الأشجار وخربت الديار، فهذا خبر محض جائز، مفهوم؟ نعم. بهذا يكون أخذنا ثلاثة أبواب اليوم. نعم نعم. قال من سب الدهر، قلنا السب الشتم فقد آذى الله. أثبت الله سبحانه وتعالى الأذية، أذية المخلوق للخالق سبحانه وتعالى، قال بالكتاب والسنة، بالكتاب إن الذين يؤذون الله ورسوله، وفي السنة في هذا الحديث يؤذين ابن آدم. تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة طريقتهم أولا إثبات، صح؟ الثانية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب ليس كمثله شيء. نقول أن هذه الأذية لا تماثل أذية المخلوقين، ولا يلزم منها أن الله سبحانه وتعالى يلحقه نقص وعيب كما يلحق المخلوق بالأذية، مفهوم؟ نعم. طيب، إذن أثبت الله سبحانه وتعالى أذية المخلوق للخالق سبحانه وتعالى، نثبتها كما أثبتها الله، وننزه الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعني يكون مماثل للمخلوقين في الأذية، وقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقال مثال، يقول الشيخ بن عثيمين يسكن هذا، يكون في غرفة وتأذى من بعض الجيران بسماع الأغاني، يشغل له شيء من الأغاني فهو يتأذى، هل يلحق شيء من الضرر؟ لا، لكن يتأذى. ولكن لا يمكن أن تكون هذه أذية المخلوق مثل ما يكون للخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال فقد آذى، فقد آذى الله. نعم. يبقى معنا مبحث، هل الدهر من أسماء الله؟ قال لا، ليس من أسماء الله. الأمر الأول، وهذا يعني تقيدوه لأنه يعني ما لم يذكر هنا في القول المفيد وذكر في بعض الشروحات، انتبه معي تفهم وانتهى. يقول يرد ترد على نرد على من يقول أن الدهر من أسماء الله بالآية، وقالوا يا مصطفى، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال لو كان الدهر من أسماء الله احذف الدهر من الآية وضع في الآية الله، كان اعتقاد الجاهلية حق. فأقوى الأدلة أن الدهر ليس من أسماء الله أنك إذا حذفت الدهر من الآية وضعت اسم لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، كان اعتقاد الجاهلية صحيح، صح؟ نعم، ولم يكن باطل. إذن هذا أقوى الأدلة، أولا الآية. الثاني قال الحديث، سياق الحديث يرد هذا. الثالث قال من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا، صح؟ نعم. الرابع قال هذا فيه غفلة عن مدلول الأسماء والصفات، لأن أسماء الأسماء كلها حسنى، أي بالغة في الحسن أكمل، وهذا ليس فيه حسن إطلاقا. الخامس قال أسماء الله كلها مشتقة، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذا اسم جامد وليس بمشتق، مفهوم؟ نعم. إذن نرد أولا بالآية، نرد ثانيا بسياق الحديث يرده، لأن في رواية قال وأنا الدهر الأيام والليالي، هل يقول أحد أن الله الأيام والليالي؟ لا. هل يقول أحد أن الزمن هو الله؟ لا أبدا، مفهوم. الثالث يقول أن من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا. الرابع أن أسماء الله حسنى. والخامس أن الدهر اسم جامد وأسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة، مفهوم. المعتزلة يروج ما هم عليه أيضا بالمنامات كما تقدم معنا. يقال أنه رؤية الزمخشري في المنام رأى رجل بعد موته، الزمخشري رأس الاعتزال، فرأى رجل في المنام قال ما صنع الله بك؟ قال غفر لي. قال بما؟ قال لأني قلت أن أسماء الله جامدة وليست مشتقة. وإحنا تقدم معنا أن من الإلحاد في أسماء الله أن يثبت الاسم وينكر الصفة. نعم، كأنه يقول أن أسماء الله كلها جامدة ليس فيها صفات أبدا إطلاقا، وهذا نوع من أنواع الإلحاد. كيف نثبت شرع بالمنامات ونترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول شيخ الإسلام، يقول يعني من كانت عنده مثقال ذرة من إيمان لا يمكن يعتقد في هؤلاء أن هؤلاء أعلم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وارجع المتهوكين والحيارة والذين قل هم يشهدوا على أنفسهم بماذا؟ بأن هذه الطريقة طريقة ضلال وكذا. نعم، قال من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى. نعم،
وقول
إذن الله الأذية لا يلزم منها أن تكون كأذية المخلوقين، ولا يلزم منها أن الله سبحانه وتعالى يلحق شيء من النقص والعيب. نعم، تعالى الله عما يقوله. نعم، وقول الله تعالى، نعم،
وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية.
نعم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ليس هلاكنا بقضاء الله وقدره، وإنما الهلاك يكون لمن طالت مدته، وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وقلنا مسبة الدهر كثيرة في الجاهلية. نعم،
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب.
نعم، وقلنا ثبتت بالكتاب والسنة إن الذين يؤذون الله ورسوله وليست الأذية كالأذية. نعم،
قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر.
وأنا الدهر أي مصرف ومقلب والآمر له، كالذي يسب الريح، لأن الذي يسب الريح كأنه سب للذي أرسلها وسخرها، والذي أرسلها وسخرها هو الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنا الدهر أي مصرفه ومقلبه والآمر له. نعم،
قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.
نعم،
وفي رواية
ولهذا قلنا الدهر ليس من أسماء الله، لأن من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا. نعم،
وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم، فإن الله هو الدهر أي مصرف ومقلب والآمر له. إذن حكم سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم شرك أكبر واعتقاد الجاهلية، وقسم محرم وسفه ونقص في العقل، وقسم جائز وهو خبر محض. نعم، نعم، لا، نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
نراجع الباب هذا الأول ثم نأخذ إن شاء الله الباب الثاني. نعم، ماذا أخذنا في هذا الباب؟ نعم، باب من سب السب الشتم، وينقسم سب الدهر إلى ثلاثة أقسام على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. الأول أن يسب الدهر على اعتقاد أن الدهر هو المتصرف بذاته، وأن بيده جلب المنافع ودفع المضار، هذا حكم شرك، وهذا اعتقاد الجاهلية. القسم الثاني، القسم الثاني محرم وسفه ونقص في العقل، أن يسب الدهر مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والمصرف للدهر. الثالث جائز وهو خبر محض، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب. وقلنا مثل هذا الباب باب سب الريح، إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها أكبر، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر لها لكن يسبها لأنها محل الشيء الذي يكره، فهذا محرم وسبه ونقص في العقل. الثالث خبر محض. نعم غيره. نعم، أن الدهر ليس من أسماء الله، والدليل الآية ترد، لأنه لو حذفنا الدهر من الآية وضعنا الله اسم الله سبحانه وتعالى كان اعتقاد الجاهلية حق. نعم، والآية ساق الله سبحانه وتعالى مساق الإنكار. نعم، الثاني سياق الحديث يرد. الثالث أسماء الله كلها حسنى. والرابع أن أسماء الله كلها مشتقة وليست بجامدة كما تقول المعتزلة. والخامس من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا. نعم، فقد آذى الله، أثبت الله سبحانه وتعالى أذية المخلوق للخالق، ولا يلزم أولا إثبات وتنزيه أن تكون الأذية كالأذية، والثالث قال لا يلزم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يلحق شيء من النقص والعيب. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. نعم، بعد هذا. نعم نعم أي نعم، أن الرؤية إذا خالفت الكتاب والسنة فلا اعتبار بها وإن كانت من شيخ الإسلام. نعم، وهذا يعني كأنه تطبيق لما درسنا. طيب بعد هذا الباب الجديد. نعم،
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
نعم، التسمي يعني حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه أو تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قلنا هذه عادة الإمام محمد بن الوهاب حتى لا يمل الطالب، مرة يأتي بالحكم ومرة يترك له الحكم ومرة يذكر له الحكم لكن الحكم مجمل، صح؟ ومرة يأتي بالباب يكون هذا الباب فيه آية، صحيح؟ نعم، فهذا من حسن التصنيف عند الإمام محمد عبد الوهاب. وهذا قلنا أنه في أول الأبواب كان يذكر لك الحكم في التبويب، ثم بعد هذا كأنه يريدك أن تتفقه وتستنبط أنت الحكم بنفسك. نعم، باب يعني النهي أو تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، شاهان شاه، ملك الملوك، حاكم الحكام وما إلى ذلك. نعم، قال هذا في هذا الباب التعدي على جانب الربوبية، وفي هذا الباب الرد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية فقط. قلنا ركز المصنف رحمه الله على توحيد الألوهية ولم يتجاهل توحيد الربوبية ولا الأسماء والصفات، ومن الأدلة هذا الباب. نعم، طيب حكم التسمي بقاضي القضاء قال الأصل فيه التحريم، ولكن إذا قصد أن هذا قاضي على كل قاضي وإذا قصد فهذا هو الشرك الأكبر. نعم،
وفي صحيح البخاري وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
نعم، قال التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك وحاكم الحكام هذا ما يمكن يكون إلا لله، وتعدي على جانب الربوبية، لأن القاضي على كل قاضي والحاكم على كل حاكم، وأن الله سبحانه وتعالى هو ملك ومالك. قال تعدي على جانب ربوبية إذا قصد فهذا هو نوع الشرك الأكبر، وإذا لم يقصد فهذا محرم. لكن قال هذا إذا قال ملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة أطلق، وإذا قيد قاضي القضاة بزمان أو مكان أو طائفة فهذا قال يصح. تقول ابن حجر عسقلاني قاضي قضاة مصر. قضاء الله سبحانه وتعالى لا يمكن يتقيد لا بزمان ولا بمكان، صحيح؟ فإذا قال قاضي القضاة وقيد يصح. مثال ما قلنا في ابن حجر عسقلاني، تقول قاضي قضاة مصر ابن حجر عسقلاني، أو تقول ابن حجر رحمه الله قاضي القضاة في القرن السابع، يصح؟ قال هذا يصح، لكن الأولى تركه. لماذا؟ لأنه لعله مع كثرة الذكر لهذا الأمر قد يحذف القرن السابع والتقييد بمصر مثلا، قال الأولى تركه. وقال أن يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن الصحابة رضي الله عنهم ما احتاجوا إلى هذه الألقاب، شيخ الإسلام وقاضي القضاء وكذا. لماذا؟ كان لأنه يكفيهم شرف الصحبة، صح؟ نعم. وعندما جاء النقص عند بعض المتأخرين أرادوا أن يسدوا هذا النقص والخلل بألقاب. وبعضهم قال أنه يعني بعضهم يسمى محي الدين وهو مميته، وبعضهم نور الدين وهو ظلامه. محي الدين ابن عربي النكرة كافر، يقول هو اسمه محي الدين وهو في الحقيقة مميت الدين. نعم. قال فالصحابة لم يحتاجوا لهذه الألقاب. وقال الشيخ بن عثيمين حتى التسمي بشيخ الإسلام، قال أو أحق الناس بهذا الوصف شيخ الإسلام، يعني من شاخ وشاب في الإسلام، أحق الناس بهذا الوصف هو الصديق رضي الله عنه. لكن الصحابة يقول لم يحتاجوا لهذه الألقاب لأن يكفيهم شرف الصحبة. نعم. وتقدم معنا أن الطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله وفي الصحابة، وهذا أمر واضح. قال لكن هذا اللقب ألصق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مفهوم؟ وأصبح يعني علم على هذا الرجل أنه عرف إذا قيل شيخ الإسلام فالمراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا داعي يقول لهذه الألقاب، مفهوم؟ نعم. طيب. نعم. قال أخنع.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
نعم.
قال سفيان مثل شاهان شاه،
هذا باللغة الفارسية شاهان شاه الله أعلم باللغة الفارسية، ويعني يقول سواء قال بالعربية أو باللغة الفارسية أو بغيرها من اللغات، وسواء قال ملك الملوك أو حاكم الحكام أو قاضي القضاء أو غيره. نعم.
وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
نعم.
وقوله أخنع أي أوضع.
نعم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. نراجع هذا الباب. نعم. نعم الشيخ. نعم. قال الأصل فيه التحريم إلا إذا قصد واعتقد، فهذا نوع من الشرك الأكبر. نعم. نعم. هذا الباب فيه رد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية، وهذا تعدي على جانب الربوبية، ولا يمكن يكون أحد قاضي على كل قاضي ولا حاكم على كل حاكم، وهذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن إن قيد بزمان ومكان أو طائفة فقال هذا جائز، لكن الأولى تركه، لأنه لعله مع كثرة الاستعمال أن يحذف هذا التقييد. نعم. ومثل قلنا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني بعض الألقاب مثل شيخ الإسلام، قال حق الناس بهذا الوصف هو الصديق رضي الله عنه، وقال لكن الصحابة كان يكفيهم شرف الصحبة. نعم. وألصق هذا بشيخ الإسلام، يعني من بعد شيخ الإسلام قال لا نقول لهم يعني إلا يعني ما جاء عنهم يعني من دون هذه الألقاب شيخ الإسلام وكذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله يكون الدرس إخواننا يعني بعد أسبوع، الأسبوع القادم هذا نوقف فيه الدروس، أما الدورة تبقى كما هي في التسميع، ونبتدئ إن شاء الله بعد أسبوع. لكن نريد منكم يعني في هذا الأسبوع أنكم تراجعوا، لأنه بعض الطلاب قال يعني كثرت علينا الدروس وكذا، والله أعلم ما ندري يعني هل هو صادق أنه يريد يراجع أم يريد النوم والكسل. ويقول أنه هذه الإجازات مكرها أخاك لا بطل، لكن يقول هذه الإجازات لم يعرفها السلف، إجازات وراحات وكذا، قالوا ما يعرفها السلف. يقول الشيخ الفوزان يقول هذه الإجازات ما عرفناها إلا هذه الأيام، يقول قبل ما كنا نعرف إجازة. محمد بن إبراهيم ومحمد عبد الوهاب وهؤلاء أئمة أهل السنة يقول ما نعرف يوم إجازة أبدا، بل الذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، أنه عليه الصلاة والسلام قال أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، وحينما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام وكان جاد في هذا الأمر وفعل أشياء نسب بسببها للجنون، كما قال محمد عبد الوهاب رحمه الله، عرف أن هذه الدنيا دار عمل لا راحة دون الجنة. ولكن يعني مكره أخاك لا بطل، فالأسبوع هذا القادم يعني هو يعني راحة من حيث الدرس، لكن الأصل أنكم تراجعوا هذا الذي درسنا. والشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني مرة استشكل عليه الطلاب وقالوا يا شيخ يعني تضيع علينا أوقات كثير في المراجعة والمذاكرة، وهذا بعض الطلاب يقولوا عندنا اليوم، فقال يعني استشكلوا هذا على الشيخ، قالوا يعني أوقات كثيرة تضيع في المناقشة والمذاكرة وكذا، فقال الشيخ لهم قال هذا هو العلم، هذا هو العلم، لأنه كيف نعرف أنك ضبط وحفظت هذه الأمور؟ بماذا؟ بالمذاكرة. وكان هذا حال السلف أنه عندهم مجالس خاصة للمذاكرة. فاعتبروا الأسبوع القادم إن شاء الله يعني أسبوع تعيده فيه ما كان عليه السلف من المذاكرة والمراجعة، وإن شاء الله يعني إذا انتهينا من كتاب التوحيد سوف نرجع ونراجع كتاب التوحيد بأكمله إن شاء الله، يعني كل قسم نراجع اختبار شفوي اختبار تحريري مرة ثانية إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.